السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فقط إضافة على ما سبق ذكره بالنسبة لسجود السهو، إضافة إلى ما سبق ذكره عن أحكام سجود السهو، وهو بيان علاقة سجود السهو مع الركن ومع الواجب ومع المستحب، لأن الإنسان أحيانا قد ينسى ركنا، يعني إما أن يزيد أو ينقص ركنا، وإما أن يزيد أو ينقص واجبا، وإما أن يزيد أو ينقص أمرا مستحبا، يعني إما أن يكون السهو في الركن أو في الواجب أو في المستحب. فإذا كان السهو في الركن، فإذا كان الركن زيادة فلا يفعل إلا أن يسجد السهو، ويكون سجود السهو هنا واجبا، وهو يجبر ذلك تلك الزيادة. سجود السهو مع زيادة الركن يكون واجبا ويجبر تلك الزيادة، أي الخطأ الذي وقع يجبره، سجود السهو يكون واجبا. وإذا كان نقصا، يعني نقص شيئا من الصلاة، فإن سجود السهو يجبره ولا يغني عنه، ويجب يجبر النقص ولا يغني عنه، ويجب أي يجبر الإثم، فلا إثم عليه، ولكن لابد أن يأتي بذلك الركن الذي سقط، إذ لا يكفي سجود السهو، بل لابد أن يأتي بذلك الركن. وأما إذا كان السهو عن واجب، إذا كان السهو عن واجب فإن سجود السهو يجبره ويغني عنه ويجب. وإذا كان السهو عن أمر مستحب فإن سجود السهو يجبره ويغني عنه ولا يجب. إذن هذه حالات سجود السهو مع الركن والواجب والمستحب. مع الركن يجبره ولا يغني عنه، لابد أن يؤتى به الركن، يجبره ولا يغني عنه ويجب سجود السهو. مع الواجب يجبره ويغني عنه ويجب أيضا سجود السهو. مع المستحب يجبره ويغني عنه ولا يجب. والمستحب كان يترك الإنسان رفع اليدين في الصلاة، أو لا يضع يمناه على يسره في الصلاة، أو لا يشير بإصبعه في التشهد، أو لا يجلس الجلسة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت افتراشا أو تورّكا في الصلاة. هذا كله قد يتركه الإنسان، وهي أمور مستحبة. فهذه الأمور المستحبة إذا تركها الإنسان عامدا فإنه لا يسجد للسهو، لأنه لم يسهو. وأما إذا تركها ناسيا، نسي أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، نسي أن يضع يمناه على يسره في الصلاة، نسي أن يتورك في التشهد، نسي أن يشير بإصبعه في التشهد كذلك، نسي ولم يتعمد، لأن اسمه السجود سهو، فإذا نسي ذلك يسجد للسهو استحبابا لا على سبيل الوجوب، ويجبر ذلك السجود ذلك السهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. فعمه صلى الله عليه وسلم سهو الركن وسهو الواجب وسهو المستحب، فكل سهو يسجد له سجدتان، لكن هاتان السجدتان قد تكونان واجبتين كما في الركن والواجب، وقد تكونان مستحبتين كما في المستحب، والعلم عند الله جل وعلا. ونبدأ بأحاديث اليوم إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا وحاضرين. قال الوليد أشد من تعاهدا على ركعتي الفجر، متفق عليه وحفظ البخاري. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المحرر، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. الغداة لصلاة الفجر، والركعتان اللتان قبل صلاة الفجر التي هي بعد الأذان وقبل الإقامة، وهي سنة الفجر القبلية، وهي آكد السنن الرواتب. سنة الفجر القبلية هي آكد السنن الرواتب. قالت لا يدع أربعا قبل الظهر. اختلف أهل العلم في الأربع التي قبل الظهر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هي من السنن الرواتب أم أنها من النوافل المطلقة. قال وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، هي آكد النوافل، وكان لا يتركها حضرا ولا سفرا. وأما بقية النوافل فكان يتركها في السفر، الرواتب راتبة الظهر القبلية والبعدية، راتبة المغرب، راتبة العشاء، كان يتركها في السفر صلى الله عليه وسلم، إلا راتبة الفجر ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر لبيان أهميتها. قال ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكرها المؤلف هنا وأراد بها فيما يظهر سنة الفجر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد من الحديث هي صلاة الفجر الفريضة، هي التي خير من الدنيا وما فيها، وليست سنة الفجر، وإنما هنا صلاة الفجر التي قال الله تبارك وتعالى فيها وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمقصود هنا قيل الفريضة وقيل السنة الراتبة. نعم.
وعن ابن هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوع رواه مسلم، وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وفيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر
يقول عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله بهن له بيتا في الجنة. وفي رواية مسلم تطوعا حتى يخرج الفرائض، حتى يخرج الفرائض، وأن المقصود هنا التطوع، والمقصود بالتطوع هنا الرواتب على قول كثير من أهل العلم، أن المقصود هنا هي الرواتب الاثنتي عشرة، وهما ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التطوع المطلق، وأن الرواتب عشر كما في حديث ابن عمر في مسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، الحديث الذي مر بنا حديث ابن عمر. فاختلف أهل العلم هل الرواتب عشر أم اثنتا عشرة ركعة، هل الرواتب عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، اختلاف بين أهل العلم. من حديث ابن عمر يظهر أن الرواتب عشر، وبالتالي تكون قبل الظهر ركعتين فقط قبل الظهر وليس أربعا. ومن أخذ بحديث أم حبيبة قال الرواتب اثنتا عشرة ركعة وتزيد ركعتين قبل الظهر فتكون قبل الظهر أربعا، فهم متفقون على ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذا متفق عليه إنها من الرواتب. ولكن اختلفوا هل قبل الظهر أربع ركعات أو ركعتان، هل قبل الظهر أربع أو ركعتان. فمن قال بحديث أم حبيبة قال أربع، قبل الظهر الرواتب. ومن قال بحديث ابن عمر قال قبل الظهر ركعتان، والركعتان الأخريان من النوافل المطلقة وليست من الرواتب، من النوافل المطلقة وليست من الرواتب. وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الرواتب عشر، ولكن لا شك أن الذي قال من أهل العلم بأن الرواتب اثنتا عشرة فقوله وجيه جدا. وعن عائشة أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، تأييدا لحديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم. طبعا عفوا، طبعا حديث أم حبيبة في مسلم، لكن الزيادة التي ذكرها المؤلف وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي وفيه أربعا قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذا لا يثبت بهذا التفصيل، لا يثبت بهذا التفصيل، وإنما ثبت من حديث عائشة الذي ذكرت لكم قريبا. نعم.
قال عن ابن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات فقط أربع بعدها فرمى الله على النار. رواه أحمد وأبو داود في ماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب. نعم.
حديث أم حبيب أم المؤمنين رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. من هذا أخذ أهل العلم أنها نافلة، اللي هي الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، أنها من النوافل المطلقة وليست من سنن الراتبة، وهذا الحديث حديث صحيح. نعم.
وعن عاصم بن ضرار عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يقصر بهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسن. وعاصم اتفق أحمد والبنيني وابن زيد وغيره تكلم فيه غير واحد من الأئمة. نعم.
حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. هذا حديث طويل رواه عاصم عن علي رضي الله عنه، وفيه أن عليا قال حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم 16 ركعة. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فحسنه بعض أهل العلم وقواه، وبعض أهل العلم ضعفه من وجهين. الوجه الأول قالوا هذا مخالف لحديث عائشة وحديث أم حبيبة وحديث ابن عمر أنهم لم يزيدوا على 12 ركعة، لم يزيدوا على 12 ركعة، وابن عمر قال 10 وهنا يقول 16 ركعة. وكذلك الأمر الثاني الكلام في عاصم نفسه، اختلف أهل العلم في عاصم بن ضمرة فقوى أمره بعضهم وبعضهم ضعفه، قوى أمره بعضهم وبعضهم ضعفه، حتى قال فيه ابن عدي لا يروي إلا عن علي ويتفرد عن علي بأشياء منكرة، وعادة الرواة عنه يكونون ثقات فالبلية منه، يقول بلية من عاصم. وابن حبان كذلك تكلم فيه كلاما شديدا، والجوزجاني، وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن هذا الحديث موضوع نظر إليه من حيث سنده ومن حيث متنه فقال إنه موضوع ورد هذا الحديث، وكذلك ابن القيم. وهناك من أهل العلم من قبله بحكم أن عاصم بن ضمرة حسن الحديث وأن الأحاديث التي رواها قليلة جدا، وهو لا يروي إلا عن علي، وكان يقول إني أستحي أن ألقى الله قد رويت عن غير علي، غلو عنده في حب علي رضي الله عنه، يقول أستحي أن أروي عن غير علي فقط، يكفيني علي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن أهل العلم مختلفون في حال عاصم ابن ضمرة، فمن ضعفه وتكلم فيه رد هذا الحديث، خاصة وأنه يرى أن متن الحديث منكر، حيث ذكر 16 ركعة وحديث طويل، فقالوا لا يحتمله عاصم، لا يحتمله عاصم لمخالفته لما ثبت عن أم حبيبة وعائشة وابن عمر، فردوا هذا الحديث ومشاه بعض أهل العلم وحسنه كابن عبد الهادي وأحمد وأيضا الألباني من هذا الزمان رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، فقووا هذا الحديث وقبلوه. على كل الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن عاصما لا يحتمله، ومتنه غريب حقيقة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود بن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال حسن غريب.
نعم. هذا الحديث كذلك رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر ما اختلف فيه اهل العلم في صحته وضعفه، فضعفه ابو زرعه الرازي واتهم مسلم محمد بن مسلم، وقيل محمد بن ابراهيم بن مسلم، يختلف في اسمه محمد بن مسلم او محمد بن ابراهيم بن مسلم، والاقرب انه محمد بن ابراهيم ابن مسلم، ويروي عن جده وروى هذا الحديث عن جده، وهو قليل الحديث جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال الحكم على الرجل صعب جدا لقلة روايته، بحيث أن تعرض روايته على رواية الثقات فينظر، لكن روايته قليلة جدا لذلك صعب الحكم عليه. ومن ذلك اختلف أهل العلم في قبول حديثه، ولكن الأمر كما قيل حتى الحديث الذي سبقه حديث عاصم بن ضمرة الأمر في أمور مستحبة، يعني ليس في تأصيل مسألة أو حكم أو بيان سنة جديدة أو كذا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله جل وعلا. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟
المغرب ليست قبلها سنة راتبة، وإنما السنة الراتبة بعد المغرب، السنة الراتبة بعد المغرب وليست قبل المغرب. لكن أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصلاة ركعتين قبل المغرب، فقيل لأنس أكان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، كان يرانا فلم ينهنا ولم يأمرنا، يقول كان يرانا فلم ينهنا ولم يأمرنا، يعني هذا يسمى الإقرار عند أهل العلم، الإقرار، والإقرار سنة، عندما تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا تقرير أنه يراهم يصلون قبل المغرب ولا ينكر عليهم، فدل على رضاه صلى الله عليه وسلم، بل جاءت رواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال لمن شاء، حتى يبين أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب المؤكد، على سبيل الاستحباب كان يؤكدها 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم، دليل على شدة استحبابها، فيحرص المسلم أن يصلي ركعتين قبل المغرب، يحرص أن يصلي ركعتين قبل المغرب، لكنها ليست من الرواتب، ليست من الرواتب، الراتبة بعد المغرب، وأما قبل المغرب فهي سنة مستحبة وليست راتبة لأمر النبي بها صلى الله عليه وسلم، أمر استحباب لأنه قال في ختامه لمن شاء، كررها 3 كأنها واجبة، ثم قال لمن شاء ليبين أنها ليست واجبة بل ولا تصل إلى أن تكون سنة مؤكدة. ولذا لما سئل أنس هل كان رسول الله يصليها قال كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. فلو كانت راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة التي عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين فلم تثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال عن صلاة أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يروي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود وفي سماع زرارة عن عائشة أيضا. نعم.
هذا الحديث حديث زرارة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة الرسول في جوف الليل فقد كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إليه فيروى أربع ركعات. أما كونه كان يصلي العشاء في جماعة فهذا أمر متواتر عنه صلى الله عليه وسلم ثم يأوي إلى فراشه كذلك وكان يقوم بعد ذلك يصلي من الليل. أما الأربع ركعات هذه التي بعد العشاء في البيت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات. هذه الزيادة لا تصح. ولذا نبه أبو داود رحمه الله تعالى وقال في سماع زرارة من عائشة كلام يعني لم يثبت سماعه منها وبالتالي يكون منقطعا. أما كونه يصلي في جماعة وأنه ينام إذا رجع إلى بيته فهذا ثابت عن النبي من فعله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الأربع ركعات هذه يعني لا تصح وإنما كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة في الصحيحين وحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث جابر وحديث ابن مسعود وحديث حذيفة حديث كثيرة جدا في صفة قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيها أبدا أنه كان يصلي أربعا بعد العشاء صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كان يصلي 11 ركعة كما سيأتي ذكره وبيانه. نعم.
قال عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني أقول ألقى ربي من كتاب الله متفق عليه. عن أبي هريرة.
هنا أن النبي كان يخفف ركعتين قبل صلاة الصبح لسنة الفجر سنة الفجر القبلية سنة الراتبة تقول حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب أم لا يعني من شدة تخفيفه لهما خاصة أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو بقول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. فهنا من هذا قالت عائشة لا أدري قرأ بأم الكتاب أو لا من كثرة تخفيفه لهاتين الركعتين تقول كأنه فقط قرأ أم الكتاب وأيضا لم يقرأها كاملة. يعني هذه رسالة من عائشة كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطع تريد بيان أن هاتين الركعتين كانتا خفيفتين تريد أن تبين رضي الله عنها أن هاتين الركعتين كانتا خفيفتين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يصليهما ثم ينام ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المقصود طبعا أنه لا يقرأ أم الكتاب ولكن هذا دليل أيضا أنه كان يقرأ أم الكتاب مترسلا كما قالت أم سلمة كان يقف على رؤوس الآي يعني آية آية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون رواه مسلم. نعم.
هاتان الركعتان كان يخففهما النبي صلى الله عليه وسلم فربما قرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في سنة الفجر وفي الثانية قل هو الله أحد أو كان يقرأ صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، أو وفي الركعة الثانية اقرأ وإذ قال عيسى بن مريم للحواري من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله وأشهد بأننا مسلمون. يعني كان يخفف هاتين الركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالضرورة أن يقرأ المصلي هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، له أن يقرأ ما شاء من القرآن، ولو اكتفى بالفاتحة صحت الصلاة، ولكن نحن نريد الآن أن نصل إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. يعني يحرص قدر ما يستطيع أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركها أحيانا حتى لا يظن هو، فيلتزم الأمر كأنه أمر واجب، لأن الأمر مستحب وليس على سبيل الوجوب، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر رجع على الشقيق الأيمن طواف الخارج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن طواف الركعتي. أبو داود الترمذي وقال حديث حسن مسند غريب. وقد تكلم أحمد بن أهل غيرهما في هذا الحديث وصحح فعله
الاضطجاع ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى يضطجع على شقه الأيمن حتى لا ينام نوما عميقا، حتى لا ينام نوما عميقا، حتى يسهل عليه القيام، حتى يسهل عليه القيام، لأن القلب يكون في الجهة اليسرى فيسهل عليه القيام، يعني نومة اليسار هي النوم الثقيلة، يقول النوم على الجهة اليسار هي التي تكون ثقيلة، أما النوم على الجهة اليمين تكون أخف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر، وهذا الاضطجاع يسير، ولا ينبغي للإنسان أنه إذا ظن أنه تفوته صلاة الفجر أنه يضطجع. هذا إذا كان المسجد قريبا أو كان الذي يتأخر في إقامة الصلاة وقد اعتاد على أن يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يضطجع ثم يقوم إلى الصلاة، فهذه هي السنة وهذا هو الأفضل. وأما إذا كان إذا اضطجع قد تفوته الصلاة أو يفوته الصف الأول أو تفوته تكبيرة الإحرام، فهنا الاضطجاع في حقه ليس بمستحب. وعبد الرحمن ما رأيك يضطجع في المسجد وخلاص ما تفوت الصلاة، ها، ونحط فرش في المسجد حق الناس، لأن مو الحالة هو كلها تبي تضطجع، ها، لا هذا بدون حاجة سنة، ها، نقلب سودانيين حط فرش المسجد واضطجاع، ها. طيب ما رأيكم الآن من يريد أن يحقق هذه السنة ويريد أن يضطجع بعد سنة الفجر ويخشى أن تفوته صلاة الفجر إذا اضطجع في بيته، هل نقول له صلي الركعتين ثم اذهب اضطجع في المسجد، أو نقول المسجد ليس محل اضطجاع، فإما أن تضطجع في بيتك وإما أن تجي المسجد تقرأ قرآن تنتظر حتى تقام الصلاة؟ العلم بعمر، ها، في البيت يعني ما يضطجع في المسجد اللي جنبك ما في مانع، شنهو زي تصور تدخلت المسجد العالم نوم عادي ما فيها شيء. طيب من عنده رأي في المسألة؟ نعم.
نعم.
لا لا، هذا في انتظار الصلاة، هذا في انتظار الإقامة، صلاة العشاء. لا، هذا رغما عنهم لتأخر النبي عليهم صلى الله عليه وسلم. لا، نقول اختيارا، يصلي ركعتين ويروح يضطجع في المسجد. ها، ما يضطجع أبدا، تشدد أنت. من عنده رأي؟ نعم، ايش خلاف السنة؟ إذا ما يضطجع في المسجد، ما طبق السنة. السنة شنو هي؟ والاضطجاع أيضا في البيت. سنة الرسول الاضطجاع في البيت وليس في المسجد. ما هي واجبة؟ أحسنت. ها، كان يفعله. حتى الذي يريد أن يضطجع في المسجد يقول حتى يكون فاصل. يصليها في المسجد.
لو صلى اضطجع يعني حسب
الحال. على كل حال، الظاهر والعلم عند الله أن الاضطجاع يكون في البيت لمن كان يعني يدرك الصلاة في المسجد واعتاد على ذلك الأمر ولا تفوته الصلاة. فالسنة أن يصلي ركعتين في البيت ويضطجع في البيت ثم يذهب إلى المسجد. أما الاضطجاع في المسجد فلا، الاضطجاع في المسجد لا، يعني المساجد ما بنيت ليضطجع فيها الناس، وإنما لقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. ويخشى أنه إذا اضطجع في المسجد قد ينتقض وضوءه، خاصة على قول كثير من أهل العلم أن العين وكاء السه، فيرون أنه إذا اضطجع خلاص يعني وغمض عينه انتقض وضوءه. على كل حال، الذي يظهر العلم أن الاضطجاع يكون في البيت إذا صلى السنة في البيت، أما إذا لم يصلي السنة في البيت فله ذلك. طيب، لو كان الناس في البر، الآن زمن بر، الحين يطلعوا الناس البر الآن، إيش رأيك؟ لك سؤال. ها، في البر يصلون السنة ويضطجعون كلهم كذي ولا طالع الشمس؟ لا، من هذا الحديث. ها، ايه ايه، ممكن. اي نعم، صحيح، لو صلينا خارج المسجد يعني في البر مثلا ياخذ حكم المنزل، فيصلي الناس سنة الفجر ثم يضطجعون، ما في مانع، ثم يقومون ويصلون الفجر، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. على كل حال، ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوب هذا الاضطجاع، وهذا غريب من ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا لظاهريته رحمه الله، قال بوجوب هذا الاضطجاع، والصحيح أنه لا يجب. إذا كانت سنة الفجر لا تجب، فكيف الاضطجاع بعدها؟ فالصحيح أنه لا يجب هذا الاضطجاع، وهو ثابت من فعله لا من أمره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام
صلاة الليل مثنى مثنى، أخرجه البخاري ومسلم، لكن زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اختلف، أعرض عنه البخاري ومسلم، وهذا يدلك على مكانة الصحيحين وعلى دقة البخاري ودقة مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. لما علم أن كلمة النهار فيها كلام لأهل العلم أعرض عنها واكتفيا بالرواية المشهورة اللي هي صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صف فليوتر بركعة. أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فأعرض عنها البخاري وأعرض عنها مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. والصحيح أن كلمة النهار شاذة، كلمة النهار شاذة كما قال الترمذي رفعها بعضه ورفعه بعض وقفه آخر. وهذا الحديث يعني يرويه عن ابن عمر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني مجموعة من الرواة، علي بن عبد الله البارقي ورواه نافع وسالم وطاووس وغيرهم رواه هذا الحديث عن ابن عمر، جل الرواة عن ابن عمر يقولون صلاة الليل مثنى مثنى، جل الرواة عن ابن عمر يقولون صلاة الليل مثنى مثنى، يعني نافع مولى بن عمر أثبت الناس في ابن عمر، وسالم ابن عبد الله بن عمر أيضا أثبت الناس في ابن عمر، وابن سيرين وهو أيضا من أثبت الناس في ابن عمر، وطاووس ابن كيسان، وعبد الله بن دينار، وغيرهم هؤلاء الكبار كبار الرواة عن ابن عبد الله بن عمر كلهم يروون هذا الحديث عن ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. فجاء أحد الرواة وهو علي بن عبد الله البارقي فقال عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهنا يقول أهل العلم إما أن نقول إن هؤلاء الرواة الخمسة وغيرهم رووا هذا الحديث عن ابن عمر ونسوا كلمة النهار، أو نقول علي بن عبد الله هو الذي زاد كلمة النهار، يعني إما أن تخطئ هذا الشخص وإما أن تخطئ هؤلاء الأشخاص، ثم تنظر ما خصوصية علي بن عبد الله البارقي بعبد الله بن عمر، لا شك أن سالما وعبد الله بن دينار ونافعا ألصق بابن عمر من علي بن عبد الله البارقي. ولذا الصحيح هو أن هذه الزيادة شاذة، نعم إسنادها صحيح لأن علي بن عبد الله البارقي ثقة، لكن ثقة وارد أن يخطئ، ليس معنى ثقة أنه معصوم لا يخطئ، لا الثقة قد يخطئ، وهذا تعريف الشاذ. الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وهذا الذي وقع هنا أن علي بن عبد الله البارقي الثقة خالف من هو أوثق منه وهم سالم ونافع وابن دينار وطاووس وابن سيرين وغيرهم، كل هؤلاء الثقات خالفوه وهم أوثق منه سواء بالكيف أو بالكم. وبالتالي الرواية الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى دون زيادة كلمة النهار، فهكذا يكون هي صلاة الليل مثنى مثنى. ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم أن صلاة الليل لا حد لها في عدد الركعات، وأن العدد مفتوح لعموم قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى مفتوح، لم يحددها بعشر ركعات ولا باثنتي عشرة ركعة ولا بأربعين ولا بستين ولا بأقل ولا بأكثر، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى فجعل العدد مفتوحا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خشي أحدكم صح صلى ركعة واحدة، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه لا عدد محدد لصلاة الليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لصلاة الليل العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة في صلاة الليل بالكيف لا بالكم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وأما قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة فهذا ثابت عنها رضي الله عنها، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى أكثر من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا، ولكن القصد من هذا أن هذا الحديث تدل به من يقول بأن صلاة الليل غير محددة الركعات، وإن كان الأفضل أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة، لكن لو صلاها أكثر لا بس. وإذا جاء عن السلف رحمه الله أنهم منهم كان يصلي 36 ومنهم كان يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث فتكون 23، ومنهم يصلي 40 ويوتر بثلاث فتكون 43، فهذا كله لا بأس به عند جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإحدى عشرة ركعة، وأنه لا يجوز أن يتعداها، وأن من تعداها فإن هذا يكون قد وقع في البدعة، خاصة إذا التزم ذلك، يعني وتره مثلا دائما يصلي 23 ركعة أو 36 ركعة ويوتر بثلاث أو 40 ويوتر بثلاث أو 24 ويوتر بثلاث، ليس بصحيح، ليست بدعة، بل الصحيح أن الأمر في هذا فيه سعة، وأنه الأفضل أن يصلي 11 ركعة، ولو زاد على ذلك لا بأس، كما أنه لو نقص على ذلك فلا بأس، لو أوتر بثلاث أو أوتر بخمس أو أوتر بسبع أو تسع فلا بأس، كذا لو أوتر بإحدى عشرة أو 13 أو 15 أو 17 فلا بأس أيضا. لكن تقول ما هو الأفضل؟ الأفضل 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لكن لو زاد أو نقص فالصحيح أنه لا بأس، سواء في رمضان أو غير رمضان، يعني في التراويح أو غير التراويح، كله قيام ليل، قيام الليل في رمضان كقيام الليل في غير رمضان، والنبي ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وكذلك نقول إنه في رمضان وفي غيره أيضا يجوز الإنسان أن يزيد على 11 ركعة، ويجوز أن ينقص عن 11 ركعة، ويبقى الأمر أنها نافلة، والأصل في صلاة النافلة التيسير، والتسهيل على الناس وليس التشديد عليهم، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم ورواه النسائي من رواية الشعبة مرسل،
ولكنه صح مرفوعا صح مرسل، والمرفوع مقدم هنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني انه قال لأغرقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون ذكرين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، رواه مسلم.
وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما زاد على 11 ركعة، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما زاد في بعض الأحيان عن 11 ركعة، وبعضهم كان يقول عن 11 ركعة أنها يعني أولها ركعتان خفيفتان هما استفتاح الصلاة، استفتاح قيام الليل، ولا تعدان منه، هاتان ركعتان الافتتاح لا تعدان من قيام الليل، وإنما هي الافتتاح، يصلي ركعتين خفيفتين يستفتح صلاة الليل، ومع ذلك يطيل في القراءة صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر حذيفة ابن اليمان يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني تتكلم عن خمسة أجزاء ونصف تقريبا، خمسة أجزاء ونصف في ركعة واحدة، يعني إذا كان الجزء الواحد يأخذ قريبا من نصف ساعة، خاصة أن حذيفة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله، ولا يمر بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله جل وعلا. إذن قراءة ترسل وتدبر ودعاء أثناء القراءة. فأقل شيء كان الجزء يأخذ له نصف ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عدا ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم، كان يطيل الركوع ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم. وكذا فعل مع عبد الله بن مسعود أيضا في ركعة واحدة، يقول استفتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة فتجاوزها، قلت يركع عند المئتين فتجاوزها، فقلت يقرأ البقرة ويركع فقرأها، وقرأ آل عمران والنساء. وهذا أيضا استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يشترط ترتيب السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قرأ النساء قبل آل عمران، وفي حديث ابن مسعود قرأ آل عمران قبل النساء. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم، ويطيل الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. والذي نريد هو كما قال الشيخ ابن تيمية، العبرة بالكيف لا بالكم، عدد الركعات مفتوح، لكن المهم أن يصلي صلاة متأنية طيبة فيها الذكر، فيها تدبر، فيها دعاء، فيها تسبيح لله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل في علاه. نعم.
قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الامر يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاءك الحق وقولك الحق والجنه الحق والنار الحق والنبيون الحق ومحمد الحق والساعة الحق. اللهم لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قال سفيان فزاد عبد الكريم أبو أميم ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه، ولفظ للبخاري وفي لفظ لهما أنت رب السماوات والأرض لك ملك السماوات والأرض، وفي آخره أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي لفظ المسلم أنت قيام السماوات والأرض، وفي النسائي في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا الحديث فيه افتتاح قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بتسبيح الله تبارك وتعالى وتمجيده جل وعلا قبل أن يشرع بالقراءة. قبل أن يشرع بالقراءة يقدم بهذا الذكر أو غيره من الأذكار، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخر الذكر، أو هذا أو غيره من الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه بين يدي قراءته. هذا الذكر أطول من قراءتنا نحن الآن، الله المستعان. فهذا مقدم افتتاح لصلاة الليل، عندما يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم يقدم بهذا الذكر تمجيدا لله تبارك وتعالى وتحميدا وتسبيحا، ثم بعد ذلك يشرع بالقراءة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال عن ابي سلمه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليله فقال سبحان الله ماذا انزل ليله من الفتن، ماذا انزل من خزائن، من يوقظ صاحب الحجرات، يا رب تاتيتي في الدنيا عاليه في الاخره. رواه البخاري.
هذا حديث ام سلمه وحديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذا يعني يسن الإنسان يسبح الله تبارك وتعالى إذا يعني رأى شيئا يعني يخيفه أو يعجبه أو غير ذلك، يسبح الله تبارك وتعالى. فقال سبحان الله ما أنزل الله الليلة من الفتن أو الفتنة، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع من الفتن في هذه الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وماذا أنزل الله من الخزائن، ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات. الحجرات هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يوقظهن للصلاة؟ وهذا الكلام ليس خاصا بصواحب الحجرات، لأنهن في الأصل هن أتقى النساء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أتقى النساء. ولذا قال الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. يقول أهل فلم يبدله، لأنه لا يوجد خير منهن، لا يوجد، هن خير النساء. وياك ما أبدله الله خيرا منهن، أنه لا يوجد خير من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته في الجنة صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بها ألحقنا بهم ذريتهم. فزوجة الرجل وأهله يكونون معه في الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من يغض صواحب الحجرات، صواحب الحجرات هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأمرهن أن يقمن الليل. وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهنا النبي اهتم بأهله أولا من غيرهم، وهذا فيه أيضا لغير أهله، يعني كأنه يقول لباقي الناس وأنتم كل واحد يوقظ أهله، كما أني أنا أوقظ صواحب الحجرات وأمرهن بالصلاة، فعلى كل مسلم أن يوقظ أهله ويأمرهن بالصلاة. والمعلوم أن الرجال أحرص من النساء على قيام الليل والعبادة وطلب العلم، أجلد من النساء بهذا الأمر. ولذلك عرف من الرجال العباد كثير، ولم يعرف من العابدات النساء إلا القليل. والرجال أحرص من النساء على هذا الأمر، ولكن هذا لا يعني أن الفضل بهذا فقط، وإن الفضل كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات، كما قلنا دعوة إلى قيام الليل حتى ينجو الإنسان من الفتن. وجاء في الحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هي الفتنة، الهرج هي الفتنة، قتل عبادة، لأن الناس يكونون مشغولين عن العبادة بانشغالهم بالهرج. فمن الذي يعبد؟ الخواص. فلذا قال عبادة في الهرج كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني قد تكون الإنسان كاسية في الدنيا لكنها تكون عارية في الآخرة، يعني ليس لها حظ في الآخرة أمام الناس طيبة وهذا، لكن في الآخرة لا، أمر يختلف، أمر يختلف. وهنا الكساء قال أهل العلم أن المقصود به لباس التقوى، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، والله أعلم. نعم.
قال على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكنك فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. هذه قالها لعبد الله آخر أيضا، عبد الله بن عمر، لما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وهنا يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة، حتى قال كثير من أهل إنه خير من أبيه، أفضل من أبيه عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن كل يوم ختمة، كل يوم يختم القرآن، ويقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام وتقرأ القرآن في كل ليلة؟ قال نعم يا رسول، أفعل. قال فلا تفعل، فلا تفعل، فاقرأ القرآن في كل شهر مرة. وهذه هي السنة التي غابت عن كثير من الناس اليوم، أن تكون له ختمة للقرآن في كل شهر مرة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره. عبد الله بن عمر بن العاص كان يختمه كل ليلة ختمة، فقال لا تفعل، فقرأه في كل شهر مرة. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في الشهر مرتين، يعني كل 15 يوم مرة، كل 15 يوم مرة. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في 7، يعني كل 7 أيام تكون لك ختمة. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في 3 ولن تفقه. قرأه في 3، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن مقيد، ولن تفقه. لأن ليس المقصود هو كثرة الهذ، وإنما المقصود تدبر القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال فقرأه في 7، قال فقرأه في 3 ولن تفقه. قال وصم 3 أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، يعني 10 أيام في الشهر، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال ليس أفضل من ذلك، وهذا صيام داود وهو أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى نقل عنهم أنهم كانوا يصومون الدهر، كعائشة رضي الله عنها كانت لا تفطر إلا 5 أيام في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق فقط، وكانت تسرد الصوم سنة كاملة، تفطر 5 أيام في السنة فقط وتصوم باقي أيام السنة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لعلها لم يبلغها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره على عبد الله بن عمرو بن العاص، أو يكون هذا بحسب يعني اجتهاد لها رضي الله عنها. لكن الشاهد من هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يصوم أفضل الصيام هو صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. قال وصلي ونم، صلي ونم، يعني لا تقوم الليلة كله، وإنما صل جزءا من الليل ونم يوما جزءا من الليل. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقسم اليوم إلى قسمين، ينام الليل ينام نصف ويقوم الثلث وينام السدس، يعني ينام ثلثين ويصلي ثلث. يعني إذا قلنا الليل 12 ساعة كان يصلي 4 ساعات وينام 8 ساعات، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمره لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. الإنسان إذا التزم أمرا يستمر عليه لا يقطعه، أحب العمل إلى الله ما دام، الأعمال إذا دامت هذه أحب الأعمال إلى الله، إن تدوم الأعمال ولا يتركها بين فترة وأخرى بل يستمر عليها. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعني استمر على أنه يصوم يوما ويفطر يوم، فلما كبر ثقل عليه الصيام، لما كبر فقال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أخذت وأنا ملتزم الآن. فاستمر على هذا إلى أن توفي في الطائف رضي الله عنه وهو على هذه الحال في قيامه وصيامه وقراءته للقرآن رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال عن عاصم بن عمر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اهل القرآن اوثقوا، فان الله يكرم بكل اسم. رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن تيميه في صحيحه والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعاصم خلاف فيه، فقد ابعد من قول هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم بفتح شرح الحاكم المستدرك، فانه كان فيه ضعيف الثقه
هذا الحديث لأن الآن بدأ في صلاة الوتر وما ودنا نقطع الكلام عن صلاة الوتر إذا بدأناها. طيب هذا فقط في إيجاب صلاة الوتر، قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. مر كلامنا عن عاصم بن ضمرة وكلام بن عدي فيه أنه يتفرد عن علي بأشياء لا يذكرها غيره، قال والبلية منهم، يقول البلية منهم. وعاصم بن ضمرة فيه ضعف من هذه الناحية، والأظهر كما قلنا قبل قليل أنه لا يحتمل هذه الأحاديث، لا يحتمل هذه الأحاديث التي تفرد بها عن علي. ولذا كان بعض السلف يقول لا تأخذ من حديث علي إلا ما رواه أصحاب ابن مسعود فقط، لأن أهل العراق كانوا يكذبون على علي رضي الله عنه كثيرا، فتجنب أهل العلم أحاديث علي من طريق أهل العراق لكثرة الكذب عليه رضي الله عنه وأرضاه. وأصدق الناس عن علي هم تلاميذ ابن مسعود، أصدق الرواة عن علي هم تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، أما غير تلاميذ مسعود فكذب على علي كثيرا رضي الله عنه. ولذا يمسك أهل العلم عن حديث علي إذا كانت من رواية أهل العراق، ومنهم عاصم بن ضمرة على أنه لم يذكر فيه أنه كذاب أو متهم أو كذا، لكن قالوا يتفرد بأشياء، يتفرد بأشياء كما ذكرنا قبل قليل كان بن عدي فيه وابن الجوزي، والعلم عند الله جل وعلا. على كل قوله يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أما قوله إن الله وتر يحب الوتر صحيح ثابت، لكن يا أهل القرآن أوتروا فهذا تفرد به عاصم بن ضمرة والكلام به قد مر. وأما قول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، يعني كأنه يقول إذا خرج له الحاكم في المستدرك، والمستدرك اسم المستدرك على الصحيحين، فإنه مقبول، هكذا يعني ظاهر الأمر. ولكن يقول ابن عبد الهادي ردا على هذا القول غير صحيح، لأن الحاكم يخرج للضعيف والثقة والمتروك والمتهم، يعني ليس حجة، تخريج الحاكم له في المستدرك ليس حجة، لأن الحاكم متساهل وقد يخرج في المستدرك لمن هو أضعف منه، فلا يستدل بتخريج الحاكم له. وأما تفاصيل المسائل إن شاء الله تعالى إلى الغد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.